بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم وطالبات العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رحب بطالب العلم وقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا من محبته حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وأنتم رعاكم الله قد اجتمعتم في بيت من بيوت الله، تريدون الخير وتريدون العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن غدا إلى المسجد لا هم له ولا إرادة إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، فليبشر بعظيم الأجر وعظيم البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن ذهب إلى المسجد ونيته خالصة لله عز وجل، يريد أن يتعلم الخير أو يريد أن يعلم الخير، فإنه بمجلس واحد يفوز بأجر الحاج الذي ذهب إلى مكة وأنفق ما أنفق وبقي أياما وتم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن جاء إلى المسجد وقد صحح نيته ونظر في قلبه ولم يرد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم هذا الفضل، وأن يزيدنا من فضله أضعافا أضعاف، وأن يجعل مجالسنا هذه تسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، ونرتفع بها درجات في الجنة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى برفقة حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، كما علمتم في مجالس البارحة، فإن موضوع هذه الدورة الذي اختاره الإخوة القائمون على الجائزة هو الوسطية في حياة الصحابة، وقد وفق الإخوة أيما توفيق في اختيار هذا الموضوع، لأن الناس بحاجة إلى الوسطية حتى في حياتهم الخاصة، فإن الخروج عن جادة الوسطية هلاك، ولا بد أن يؤول إلى مشقة، وأن يؤول إلى شر، وأن يؤول إلى ضرر. وقد رأى الناس ما حصل للأمة من ضرر عظيم بالغلو الذي وقع فيه بعض أفرادها، كما أن نعاني في نفس الوقت من أناس اتخذوا الوسطية مطية من أجل التخلص من الخير الذي ينبغي أن يسلكوه، فزاغوا عن الوسطية إلى الانحراف، وقد تكون نياتهم حسنة وهم يريدون الوسطية لكنه لم يعرفوا طريقها. فلا بد لنا من أن نعرف الوسطية وطريقها الصحيح حتى نتجنب ما سقط فيه الطرفان من خطأ وضلال. ولا شك كما تقدم معنا أن أهل الوسطية الحقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه صلى الله عليه وسلم، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعني أعلى الخيار والعدول في هذه الأمة، فهم عدول قد رضي الله عنهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم خير الأمة، فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير أمتي القرن الذي أنا فيه، وفي رواية خير أمتي قرني. فالصحابة رضوان الله عليهم فيهم معاني الوسط لهذه الأمة في أكملها وأتمها، فهم خيار عدول، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الوسطية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الوسطية ويعالج ما قد يقع من بعضهم اجتهادا مما يخالف الوسطية. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بالوسطية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم استمروا عاملين بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في مجالس البارحة ثلاثة ضوابط تضبط الوسطية حتى لا تزيغ عن حتى لا تزيغ الأنفس عن الوسطية فتقع في الانحراف من حيث تريد الوسطية. لا بد من معرفتها ولا بد من العمل بها حتى نكون سائرين على الوسطية الحقة. أما الضابط الأول فهو موافقة الكتاب والسنة، فالوسطية هي موافقة الكتاب والسنة، وما يخالف الكتاب والسنة فإنه لا وسطية فيه، بل هو إما غلو وتعمق وتنطع، وإما يعني تفريط وتساهل. فوالله الذي لا إله إلا هو ما خالف القرآن ولا خالف السنة أمر فيه خير، بل كل ما يخالف القرآن والسنة شر للأمة، ولا وسطية فيه ولا خير فيه. والذي يأتينا بشيء يزعم أنه وسطية وهو يخالف القرآن والسنة، فإنا نسأله هل الوسط هو ما في القرآن والسنة أو هذا الذي تعمله؟ فإن قال إن الوسط هو الذي أعمله وما في القرآن تطرف، فإن هذا والعياذ بالله كفر وخروج من الملة، ولا يرضى أصلا مسلم أن يتلفظ به فضلا عن أن يعتقده. وإن قال إن الوسط هو الذي في القرآن والسنة، قلنا إن الذي أنت عليه إنما هو أحد الطرفين المذمومين، إما أنه تشدد وإما أنه تفريط، لأنه لا يمكن أن يكون الحق في الأمرين المختلفين، بل أحدهما حق والآخر ضلال. هذا الضابط الأول الذي ينبغي على الأمة جميعا أن تعتصم به في معرفة الوسطية وفي السير على الوسطية. وأما الضابط الثاني فهو أن يكون على الوسطية نور الصحابة رضوان الله عليهم، فما عرفت الأرض وسطية خيرا وأعظم من وسطية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما خالف ما عليه الصحابة فهو افتراق عن الصراط المستقيم وشر وعذاب للأمة لا يأتي الأمة بخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد كانت الجماعة الكاملة لهذه الأمة في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجماعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت الفرقة على الأمة بمخالفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشأ في الأمة أقوام ظنوا أنهم أفهم لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت الفرقة في الأمة ووقع العذاب من هذه الفرقة. ولا زالت أمتنا إلى اليوم تعاني من هذه الفرق الضالة وآثارها العظيمة على قلوب الناس وعلى يعني مجتمع المسلمين وعلى أحوال المسلمين وعلى قوة المسلمين. فالشاهد أن الضابط الثاني الذي يضبط الوسطية أن يكون على الوسطية التي نسير عليها نور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الضابط الثالث الذي استنبطناه وعرفناه وأخذناه مما سمعناه من وسطية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إعطاء ذي كل ذي حق حقه من غير أن يطغى حق على حق. إعطاء كل ذي حق حقه من غير أن يطغى حق على حق، وأن يعرف لكل حق مقداره ومنزلته، فيعطي الإنسان ربه حقه وهو أعظم الحقوق وأشرف الحقوق على الإطلاق، ويعطي نفسه حقها، ويعطي زوجته حقها، وتعطي الزوجة زوجها حقه، ويعطي الأب أبناءه حقهم في التربية وفي المعاملة وغيرها وهكذا. هذا ضابط عظيم يغفل عنه كثير من الناس في مسألة ضبط الوسطية: إعطاء كل ذي حق حقه من غير أن يطغى حق على حق، بل يوصل كل حق إلى أهله بمقداره وبمنزلته. وقد تقدم معنا بحمد الله بيان كثير من الأمور الوسطية التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل في هذا المجلس والمجلس الذي يليه بعد المغرب إن شاء الله عز وجل الكلام عن الوسطية في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال بيان الوسطية التي كانوا عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتنبون نهيه. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ميلا شديدا للعبادة، فأرشده إلى الوسطية، وأن الخير هو في الوسطية، ولزوم ما عليه أنبياء الله عليهم السلام. فأخبره أن أحب الصلاة إلى الله، يعني صلاة الليل، يعني أحب صلاة الليل إلى الله صلاة داود، وإلا فأحب الصلاة إلى الله هي الفرائض، هي الصلوات الخمس، لكن أحب الصلوات النوافل إلى الله هي صلاة الليل، وأحب كيفية الصلاة في الليل إلى الله هي صلاة داود عليه السلام، حيث كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل. الليل المعروف هنا هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذا أردت أن تعرف هذه الأمور فانظر الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم قسمه هكذا. كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل، فإذا دخل نصف الليل قام يصلي لله عز وجل ثلث الليل، فإذا فرغ من قيامه في ثلث الليل نام سدس الليل قبل الفجر. وهذه وسطية في العمل، فإنه يعطي بدنه حقه بأن ينام بعد العشاء بالنسبة للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، بأن ينام بعد العشاء وينام مبكرا من أجل أن يريح هذا الجسم الذي تعب في النهار وناله التعب في النهار. فإذا بلغ نصف الليل قام يصلي لله عز وجل ثلث الليل، ثم يرتاح سدس الليل ينام من أجل أن يقوم نشيطا لصلاة الفجر، من أجل أن يقوم نشيطا لصلاة الفجر. وهذه وسطية عظيمة في العبادة. وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، يعني أحب صيام النافلة إلى الله صيام داود عليه السلام، وإلا فأحب الصيام مطلقا هو صيام شهر رمضان، لكن أحب الصيام إلى الله فيما يكون نافلة هو صيام داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. والوسطية في الصيام التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولزموها وعملوا بها لها صورتان. الصورة الأولى أن يصوم المسلم يوما ويفطر، أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما. والصورة الثانية أن يصوم أياما متتالية كثيرة ثم يفطر أياما متتالية كثيرة، فيصوم أياما بحيث لا يمل نفسه، ثم إذا أفطر يفطر أياما بحيث يجم نفسه. وهذه هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام، فإنه كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر من كثرة ما يصوم، ثم يفطر حتى يقال إنه لا يصوم من كثرة ما يفطر صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عن قيام الليل كله، فهناك طرفان، أحدهما مذموم والآخر مضيع للخير. أما المذموم فهو الذي يقوم الليل كله دائما على سبيل التعبد ولا ينام شيئا من الليل، فهذا مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وطرف مضيع للخير وهو الذي لا يقوم من الليل شيئا، لا يقوم من الليل شيئا. والوسط هو الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، نهى عن صيام الدهر، وهنا طرفان أيضا، طرف مذموم وطرف مضيع للخير. أما الطرف المذموم فهو الذي يصوم السنة كلها، فهو الذي يصوم السنة كلها. وبعض أهل العلم يرون أنه إذا أفطر الأيام المنهي عنها فإن هذا يخرجه من صيام الدهر، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر أبلغ من هذا وأعظم من هذا. فلا يكفي أن يصوم الأيام، أن يفطر الأيام المنهي عنها، بل كمال الصيام كما ذكرنا أن يصوم نصف الدهر تقسيما، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو تقديرا كأن يصوم كثيرا ويفطر كثيرا. وطرف مضيع للخير حارم نفسه، وهو الذي لا يصوم نافلة أبدا وإنما يقتصر على صيام رمضان، هذا لم يفعل حراما لكنه ضيع على نفسه الخير العظيم والأجر الكريم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. عبد الله بن عمرو بن العاص يحب العبادة وكان يرى في نفسه قوة، فكان من رغبته في الخير يقول: لأقومن الليل ما عشت وأصومن النهار ما عشت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ قال: قلت له، قد قلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك. انظروا إلى المعلم الذي يعرف أحوال الناس، قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فنم وقم، قم شيئا من ليلك، وصم وأفطر. وأرشده إلى أيسر أمر: صم 3 أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، فاليوم بعشر أيام، 3 أيام ب30 يوما هذا الشهر. فهذا صيام الدهر من جهة الثواب. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. أعدل، انظروا هنا الوسطية، أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ليست العبادة بالكثرة، وإنما العبادة بالإخلاص والمتابعة، وبأن يكون الإنسان قادرا على الديمومة على الفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ثم انظروا، لما كبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لئن أكون قبلت 3 أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا عملوا عملا أثبتوه، فلما لزم أن يصوم يوما ويفطر يوما أثبت ذلك، فلما كبرت سنه صار ذلك يشق عليه، فصار يقول: لأن قبلت 3 أيام التي قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صيام الدهر أحب إلي من أهلي ومالي. ولذلك يا إخوة، من ضوابط الوسطية النظر إلى المآلات، النظر إلى المآلات. الاكتفاء بالنظر إلى الحال قصور في معرفة الوسطية، لا بد من أن يكون هناك نظر إلى المآلات. لا تحسبنك ستبقى شابا قويا نشيطا ما عشت في هذه الدنيا، بل تكون شابا قويا ثم تبدأ تضعف شيئا فشيئا، شئت أم أبيت. فبالنسبة للأعمال، وقد ذكرنا ضابطا لوسطيتها سابقا، وهو أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فانظر إلى المآلات، فاجعل عملك الذي هو ورد تستمر عليه، تستطيع أن تستمر عليه في ظنك ونظرك إلى أن تلقى الله، فتراعي حال قوتك اليوم وحال ضعفك غدا. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، وقد قلنا إنه كان يميل إلى العبادة ويرى في نفسه قوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر، اختم القرآن في شهر، هذا في باب القراءة، اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 20، اقرأ في 20 يوما، اختم القرآن في 20 يوما. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 15، اقرأ في 15، يعني 15 ليلة اقرأ فيها. قال: إني أجد قوة، يعني أستطيع أقرأ أكثر من هذا. قال: اقرأ في 10، اقرأ في 10 ليال، 10 أيام اختم. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك، ولا تزيدن على ذلك. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى ما يستطيع أن يستمر عليه في القراءة، بأن يقرأ في كل يوم جزءا حتى يختم في شهر، في 30 يوما. لكنه نظر إلى قوته في ذلك الوقت فقال: إني أجد قوة. وما زال به النبي صلى الله عليه وسلم إلى 7. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الذي يستطيع أن يداوم عليه الإنسان هو 7، أن يختم القرآن في 7 أيام فأكثر، وأنه قل أن يستطيع الإنسان أن يداوم على ختم القرآن مثلا في كل 3 أيام. هو جائز أن يختم في كل 3 أيام، لكن قالوا أكمل شيء أن يختم كل 7 أيام. لماذا؟ لأن الغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يداوم على ختم القرآن في أقل من 7 أيام في كل شهر. نعم، قد ينشط شهرا شهرين 3 4، سنة سنتين 3، لكن لا يستطيع أن يستمر. وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص بهذه الطريقة يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يختار ما يستطيع أن يداوم عليه في ورده الدائم. ما يمنع هذا أنه يأتي رمضان فيزيد في ختماته، كما جاء عن بعض السلف، جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون 60 ختمة في رمضان، وجاء عن بعضهم أنهم كانوا يختمون 45 ختمة، وجاء عن بعضهم أنهم كانوا يختمون 30 يعني ختمة. هذا في رمضان، لأن رمضان وقت للنشاط. لكن الذي يستمر عليه الإنسان من ورده أقل شيئا يختار 7 أيام، يختم في 7، وإلا يزيد في 10 أيام، في 15 يوما، في 20 يوما، في شهر، ما الضابط؟ أن ينظر إلى حاله الآن وينظر في مآله في المستقبل، ما الذي يستطيع أن يستمر عليه من هذا يعني الورد. أيضا مما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الوسطية ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ورأى هذا الحبل مربوطا بين الساريتين، بين عمودين من أعمدة المسجد، تعجب من هذا الحال وقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: لزينب، فإنها رضي الله عنها كانت تصلي وتطيل القيام، فإذا أحست أنها تعبت وكسلت تمسكت في الحبل حتى تبقى قائمة تصلي وتتعلق بالحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فلم يرضى بهذا صلى الله عليه وسلم، وأمر بحله وقال: حلوه. ثم أعطانا القاعدة العظيمة، قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عالج هذا الخلل الذي وقع في وسطية التعبد من زينب رضي الله عنها، اجتهادا منها وحرصا على القرب إلى الله عز وجل، وأمر بحل الحبل، وأعطانا القاعدة العامة للأمة في وسطية التعبد: يصلي الواحد منا قائما ما دام نشيطا، فإذا تعب يجلس ويصلي جالسا. والمعلوم يا إخوة أن صلاة النافلة تجوز صلاتها قاعدا ولو كان الإنسان قادرا على أن يصلي قائما، يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان قادرا على أن يصلي قائما، قال العلماء: ترغيبا في كثرة التنفس، يعني يسهل على الإنسان أن يصلي وهو جالس، فحتى يكثر من التنفر رغب في هذا بإجازة هذا. والمعلوم أيضا يا إخوة أن من صلى في النافلة جالسا لمشقة القيام عليه يكتب له أجر القيام. يعني إنسان يصلي قائما، يصلي الليل قائما، يريد أن يقرأ بالبقرة مثلا، قرأ 100 آية ثم تعب فجلس وأكمل القراءة، يكتب له وهو جالس أجر القراءة وهو قائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وعلمنا هذا الأمر العظيم في التوسط في التعبد. وجاء عن قتادة عن زرارة أن سعد ابن هشام ابن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله. طبعا إرادة الغزو في سبيل الله خير إذا كان الجهاد مشروعا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. وليس الجهاد فوضى، ليس الجهاد إفسادا، الجهاد عبادة منضبطة كالصلاة، لها شروط ولها موانع. فإذا اجتمعت شروط الجهاد وانتفت موانعه فنعم العمل. وأما الدخول في المغامرات وهذا التهور مع عدم اجتماع شروط الجهاد أو وجود مانع من موانع الجهاد فهذا انحراف عن الصراط في باب الجهاد. سعد بن هشام ابن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله دائما، أراد أن ينقطع للغزو، لا يترك الغزو أبدا. فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. يعني أراد أن يبيع أمواله، عقاراته التي يملكها، أراد أن يبيع عقاره الذي يملكه ويشتري به سلاحا ويجاهد الروم حتى يموت، يعني يغزو دائما. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة، يعني من الصحابة في المدينة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، نهوه عن أن يغزو دائما، لأن الغزو الدائم فيه مشقة وخلاف السنة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. فدل هذا على أمرين: الأمر الأول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغزو دائما، بل كان يترك الغزو أحيانا مع وجوده. والأمر الثاني أن الغزو الدائم فيه مشقة، والشرع لا يأتي بالمشقة الزائدة. فنهاه الصحابة الذين لقيهم في المدينة عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا نفس إرادته أن يبيعوا أموالهم ويتخلصوا منها وأن يجاهدوا دائما. فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا دليل على أن هؤلاء من أهل المدينة من الصحابة، لأنهم يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها. رواه مسلم في الصحيح. هو رحمه الله أراد أن يجاهد دائما، فطلق امرأته طلق رجعية، لأنه سيذهب ولن يعود، سيجاهد من غزوة إلى غزوة ومن معركة إلى معركة. وأراد أن يبيع عقاره، ما يبقى له مال، يترك الدنيا كلها من أجل أن يجاهد دائما. فلما نهاه الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا، وهذا لا شك أنه يخالف الوسطية من جهات: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو ويجاهد وهو متزوج صلى الله عليه وسلم، فما طلق زوجاته من أجل الجهاد، وهذا الرجل طلق امرأته من أجل الجهاد. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه أراد أن يتخلص من جميع ماله، وهذا يخالف الوسطية، فإن الوسطية في المال أن يترك الإنسان من ماله ما يحتاج إليه وما يرفع الحاجة به عن أهله. ولذلك سعد رضي الله عنه لما مرض وخشي الموت ولم يكن له أولاد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق بكل ماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وأرشده إلى أن يتصدق بالثلث، لما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. ثم سبحان الله رزق سعد بعد ذلك ذرية. فالوسطية أن الإنسان يكتسب المال ويبقي من ماله ما يفي باحتياجاته وما يفي بحاجة أهله وما يمكن أن يتركه لهم من مال بعد موته. وهذا الرجل أراد أن يتخلص من ماله كله. والأمر الثالث والوجه الثالث الذي يخالف الوسطية في فعله أنه أراد أن يغزو دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو حينا ويترك حينا. والحقيقة أن في هذا الحديث ضابطا للوسطية قد أشرنا إليه في أول الكلام، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يسر أحد على الوسطية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسطية سير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس من خصائصه، أما ما هو من خصائصه فإنه ليس لنا فيه أسوة، وإنما هو أمر أكرمه الله به واختص به صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم في الوصال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليومين والثلاثة والأربعة في الصوم، لأن الله جعل له خاصية، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فنحن هنا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا نأتسي به، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لمعنى خاص به صلى الله عليه وسلم. ولكن ما ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نقتدي ونأتسي به صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الوسطية. أيضا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الوسطية ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، يعني أسرعوا. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال عن راحلته. قال: فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل، يعني أتيت برفق ودعمته وأخذت أدفعه برفق حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل، يعني دخل في الليل دخولا كثيرا، مال عن راحلته. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، آخر الليل، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، يعني حتى كاد يسقط من الراحلة. قال فأتيته فدعمته فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني، يعني سيرتك معي أنك تأتي وتدعمني، منذ متى وأن تفعل ذلك؟ قال قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الجادة، ما كان ينام على الطريق، إذا أراد أن ينام وهو يسير يميل عن الطريق وينحرف عن الطريق، يأخذ ناحية ثم ينام صلى الله عليه وسلم. قال فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، يعني حتى ما ننام عن صلاة الفجر. قال فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، يعني قد طلعت الشمس. قال فقمنا فزعين، لأن الصلاة خرج وقتها. ثم قال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس، يعني قيد رمح، نزل ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني ليس الوضوء الكامل الذي كان يتوضأه صلى الله عليه وسلم، ولكنه وضوء مجزئ. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني سنة الفجر، ثم صلى الغداة أي صلى الفجر، فصنع كما كان يصنع كل يوم، مكث بعد الصلاة وذكر كما يذكر في كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، يعني نحدث بعضا خفية حتى لا يسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا حيث نمنا حتى خرج الوقت؟ ثم قال وقد سمعهم صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة؟ ألست معكم؟ ألم يقع لي ما وقع لكم؟ لماذا تلومون أنفسكم في أمر غلبتم عليه وأنا معكم وقد وقع لي؟ أليس لكم أمالكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم، يعني خلفكم، لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم، ما كان ليترككم ويتقدم عنكم، أنتم الذين تقدمتم. لما أخبرهم أنهم سيأتون الماء غدا، وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الركب الذين معه أن الصحابة الذين تقدموا اختلفوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وعمر: إن رسولكم خلفكم. وقال الناس جميعا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا، يا رسول الله عطشنا. فقال: لا هلك، لا هلك عليكم، لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري، ودعا بالميضة التي قال سيكون لها نبأ. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب، وأبو قتادة يسقيهم. فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها، اجتمعوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا، الملأ كلكم سيروى. قال: ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا، إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميضة بقي فيها شيء من الماء. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء، يعني وصلوا إلى الماء الذي أخبرهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتووا جميعا ريا عظيما. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. إذ قال عمران بن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. وهذا الحديث عند مسلم. ووجه إيرادي له في هذا الباب في قضية الوسطية في حياة الصحابة أن الركب الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يلومون أنفسهم على أمر ليس في أيديهم، وهو أنهم ناموا وغلبهم النوم من التعب حتى خرج وقت صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس في هذا تفريط، ولا يؤاخذ الإنسان إلا إذا فرط. أما ما دام أنه لم يفرط فإنه لا يؤاخذ، ومن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم تشددوا على أنفسهم ولاموا أنفسهم ورأوا ذلك ذنبا، وأخذوا يسألون ما كفارة هذا الذنب. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسطية العظيمة، وهي أن الإنسان لا يلوم نفسه على ما لا يستطيع. ما غلب عليه لا لوم عليه فيه. وهذا بحمد الله يا إخوة في جميع الأمور، إذا لم يكن الفعل باختيار الإنسان فإنه لا لوم عليه فيه. وهذه وسطية عظيمة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ذنبا أبدا، وأنه ليس له خصوصية في هذا، بل الأمة مثله. ولذلك قال: أما لكم في أسوة؟ ألست معكم؟ وهذا معلم عظيم من معالم الوسطية. أيضا مما فيه وسطية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل. قال العلماء في هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر أول من أذن له بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. وفي هذا إلى إشارة أيضا إلى خلافة عمر رضي الله عنه. قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو واجم ساكت، وليس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن من الأدب أن يراعي الإنسان حال جلسائه ويسعى لإدخال السرور عليهم. فإذا رأيت صديقك أو أخاك المسلم واجما مهموما فمن الأدب والخير أن تحاول أن تسري عنه. ولذلك قال العلماء: إن الكلام المعتاد قد يكون قربة إذا نوى به الإنسان أن يدخل السرور على أخيه المسلم. الحديث المعتاد، أحاديث الناس التي ليس فيها حرام، يكون قربة إذا أراد الإنسان بهذا أن يدخل السرور على أخيه المسلم. فكيف إذا أراد أن يدخل السرور على زوجته؟ هذا أقرب وأعظم. كيف إذا أراد أن يدخل السرور على والديه؟ هذا أقرب وأعظم. وذلك يا إخوة ينبغي علينا أن ندرك هذه القضية. وإذا جلسنا مع يعني أصدقائنا مع إخواننا وتحدثنا بحديث ندخل به السرور على الأنفس أن نحتسب هذا، ونريد أن ندخل السرور على قلوب إخواننا. إذا جلس الرجل مع زوجته ينبغي أن يحدثها، ويقصد بذلك أن يدخل السرور على قلبها وأن يذهب السآمة من قلبها، يؤجر على هذا ويكون قربة. أما إذا جلس مع والديه فهذا شأن آخر وأعظم وباب فسيح، فيتحدث مع أبيه مع أمه بأمور الدنيا، حتى عندما يقول كيف الحال يقصد أن يدخل السرور على قلب والديه، يكون هذا قربة. الشاهد أن عمر رضي الله عنه وهو الصحابي الفقيه قال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، زوجة عمر رضي الله عنه وعنها، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، ليس المقصود أنها طلبت النفقة المعتادة، لكنها سألت نفقة زائدة عن المعتاد، قال: فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني ضربها في عنقها، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. الذي جعلني واجبا أنهن يسألنني النفقة، يسألنني نفقة ليست عندي، يسألنني نفقة ليست عندي. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، يعني يضربها في عنقها، وليس الضرب الذي فيه يعني تجاوز. فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. وهذا يبين لكم أن المراد بالنفقة ليس الذي عند الإنسان، وإنما ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، يعني لأن الشهر إما 30 وإما 29. ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، لا تخبرهم بالذي قلت. المرأة تغار من زوجات زوجها، تغار على زوجها. فقالت رضي الله عنها: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. يعني لن أبتدئ وأقول قالت عائشة كذا أو اختارت عائشة كذا، لكن لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليعنت زوجاته وليشق على زوجاته، وإنما هو معلم ميسر. فإذا سألته واحدة ماذا قالت عائشة رضي الله عنها، سيقول قالت كذا، لأن هذا يعينها على الاختيار. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله لم يبعثه معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثه معلما ميسرا. والحديث كما قلنا عند مسلم في الصحيح. فالوسطية أن يحرص الإنسان على تعليم غيره وعلى التيسير عليهم، ولم يلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على طلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأحوال، ومراعاة الأحوال من أعظم الوسطية التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان. ينبغي أن تفرق بين الإنسان حال كونه غاضبا وبين حال كونه راضيا، فلا تطلب منه في حال الغضب ما تطلبه في حال الرضا، وبين كونه صحيحا وبين كونه مريضا، وهكذا. أيضا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الوسطية لأصحابه، وقد كانوا عليها رضوان الله عليهم أجمعين، ما جاء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بالتيسير، والتيسير على الناس ما دام سائغا شرعا أحب من التشدد. إذا كان الأمر دائرا بين أمرين جائزين أحدهما أيسر من الآخر، فالأحب إلى الله أن تحمل الناس على الأيسر. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. بشروا بالخير والحق وقربوا إليه ولا تنفروا منه. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف واليسر على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف واليسر على الناس. فالوسطية أن يكون الإنسان في تعامله مع الناس على هذا المبدأ، أن يحب التيسير عليهم. وما أحوج الناس إلى هذه الوسطية في بيوتهم، كثرت المشاكل، وحتى لو لم يقع الطلاق فقد كثر الجفاف في البيوت، جفت العواطف، ووقع الطلاق كثيرا اليوم. والسبب في ذلك في الغالب هو عدم السير الصحيح في الحياة. ومن معالم السير الصحيح في الحياة أن يحب الرجل لأهل بيته اليسر، وأن يحملهم على اليسر والتخفيف. أما في أمور الدنيا فهذا مطلق، يحمل على التيسير ويكون سمحا سمحا في تعامله، سمحا في طلبه حقه، ويتنازل ويعفو ويبشر ولا ينفر. وأما في الأمور الشرعية فالأمور الشرعية على قسمين: قسم فيه خيرة فيرشدهم ويحملهم على التيسير، وقسم لازم فيرعاهم ويحملهم عليه، لأن هذا هو اليسر. فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب التخفيف واليسر على الناس، وكان يأمر الناس بالتيسير. ولذلك جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال النووي رحمه الله: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده، يسروا ولا تعسروا، لأنه قد يفعلها في وقتين، فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات، وعسر في معظم الحالات. فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا المطلوب. وكذا يقال في يسرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت، وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. ثم قال: وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير. وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم. انتبهوا، قال: وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان. بعض الناس كأنه يتهدد الصبي بالدين إذا بلغ، إيه الآن، لكن إن شاء الله إذا بلغت. هذا فيه تنفير، فلا بد من تأليف قلوب الصبيان إذا قاربوا البلوغ. قال: وكذلك من بلغ ومن تاب من المعاصي، كلهم يتلطف معهم. وهذه وسطية في التعامل علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل بعد المغرب إن شاء الله عز وجل.